قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه. حجبته أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرس الأفواه. صمد بلا كفء ولا كيفية أبدا فمن نظراء والأشباه. سبحان من عنت الوجوه لوجهه وله سجود أوجه وجباه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار ونسأل الله أن يدخلنا وإياكم وسائر المسلمين المؤمنين الجنة مع الأبرار. إخوتي أحبتي في الله مع لقائنا الذي ربما طال بنا مع لقائنا مع المنافقين والنفاق في القرآن الكريم اعلم عبد الله أن الحديث عن النفاق يطول كما أطال كلام ربنا عنه في كتابه، فقد أفاض ربنا في وصف المنافقين وبيان أحوالهم وفتح دواخل نفوسهم، حتى أن الله كشفها لنا، فما يخفى على المسلمين من أمرهم شيء، لأن الله عز وجل علم أن شرهم مستطير وأن تآمرهم خطير، كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه: إن بلية الإسلام بالمنافقين بلية شديدة، لأنهم ينسبون إليه وهم في الحقيقة من شر أعدائه. إن بلية الإسلام بالمنافقين شديدة، لأنهم ينسبون إليه أي إلى الإسلام، وهم في الحقيقة من شر أعدائه، يخرجون كيدهم في صور عدة. فيا لله، كم من معقل للإسلام قد هدموه، وكم من صرح للإسلام نقضوا أساسه وخربوه، وكم من علم قد طمسوه وهم يزعمون أنهم يصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. النفاق إذا دب إلى قلب امرئ أفسد عليه دينه، وإذا تفشى في مجتمع نقض أساسه، فلا تقوم لهذا المجتمع قائمة. لهذا أفاض ربنا بالكلام عن المنافقين، فقد ذكرهم ربنا عز وجل لبيان شأنهم في أكثر من 20 صفة من صفات النفاق. نسأل الله تعالى أن يعيننا وأن يوفقنا، فنوضح خباياهم ونتجنب شرهم. وما أفاض ربنا إلا لبيان أن شأنهم خطير، وأن حربهم على الإسلام مستطيرة، ولا يزال الإسلام والمسلمون يعانون أشد المعاناة في هذا الزمان من كيدهم وبلية مؤامراتهم. وفي كل عام أو في كل حال أو في كل بلد ينبت رأس للنفاق، فيدعو إلى الضلال ويسعى لرد ما جاء به الإسلام، بل يسعى للإفساد في الأرض. لهذا أبان الله خباياهم وفصل أمرهم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. من صفاتهم التي سبق الكلام عليها أنهم يدعون الإيمان، ثم المكر والخداع بالإسلام، ثم الفساد في الأرض مع ادعاء الصلاح، ثم الاستهزاء والسخرية بالمؤمنين، ثم موالاة الكافرين ومعاداة المؤمنين، ثم الحلف الكاذب، ثم التآمر على المؤمنين، ثم الشماتة بالمؤمنين، ثم تخذيل المؤمنين، ثم القعود والنقوص عن الجهاد. ومع الصفة 11 من صفات المنافقين نعيش عن بعد معهم في هذه الصفة التي بينها ربنا في كتابه وفصلها نبينا في سننه وحديثه وبيان حاله معهم، مع صفة من أخطر صفات المنافقين، لأنهم يدعون الإيمان فيفضحهم الله عز وجل بهذه الصفة، وهي صفة التحاكم إلى الطاغوت. التحاكم إلى الطاغوت، يقول ربنا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا كما ورد في سورة النساء من أول الآية 60 من هذه السورة ويقول ربنا مبينا حالهم ووصفهم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم اغتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون
في الآية 47 من سورة النور يقول ربنا مبينا حالهم وشأنهم فاضحا أنهم لا يتحاكمون إلى الله ولا إلى رسوله بل يتحاكمون إلى الطاغوت يقول ربنا عن الطاغوت في كتابه مبينا حال أهله ووصفهم يقول كما في سورة البقرة قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ويقول ربنا والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها أولئك لهم البشرى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ويقول ربنا عز وجل وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ويقول ربنا عز وجل مبينا حالهم ومفصلا شأنهم أن من أخطر أحوالهم أنهم لا يتحاكمون إلى شرع الله ولا يتبعون سنة رسول الله بل للريب والشك والنفاق الذي في قلوبهم يميلون عن شرع الله إلى شرع غيره وإلى حكم الله ويميلون عن حكم الله إلى حكم غيره لهذا فضحهم ربنا عز وجل المؤمن يسلم قلبه لله في المنشط والمكره يطيع ربه ويطيع نبيه فيما عرف وفيما أنكر فيما ظهرت له منه الحكمة وفيما لم يظهر له منه الحكمة لأنه مسلم مستسلم لربه لا يسير وراء الحكم ولا يتبع هواه ولا يتبع عقله بل يتبع شرع الله وهذا الفارق بين المؤمن والمنافق بين المسلم والكافر فالمسلم يتبع حكم الله وشرعه ولا يسعى وراء هواه ولا شهواته أما المنافق فإنه يزيغ عن حكم الله ويزيغ عن كتاب الله ويزيغ عن شرع الله ليتحاكم إلى ما سواه الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله. قال عنه عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه: الطاغوت هو الشيطان والكاهن والساحر وكل رأس في الضلال طاغوت، وكل رأس في الضلال طاغوت. لهذا قال ربنا عز وجل: قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إلى هذه الصفة نعود مع كتاب ربنا مبينين صورتها التي ظهرت في زماننا بصورة متفشية. يقول حذيفة بن اليمان كما في صحيح الإمام البخاري: النفاق في زماننا، أي في زمن حذيفة، شر من النفاق في زمن النبي حذيفة الذي توفي في سنة 37 من الهجرة. يقول: النفاق في زماننا شر من النفاق في زمن رسول الله. قال: لأن النفاق في زماننا أصبح جهارا، المنافقون في زماننا يجاهرون بنفاقهم، أما المنافقون في زمن النبي كانوا يسرون بنفاقهم، بل إن النفاق في زماننا أصبح مباهاة، مفاخرة، يصد عن سبيل الله. يقول: أنا استطعت بفضل الله، استطعت وحدي أن أخلع 100 نقاب، استطعت بفضل الله أن أغير الحق باطلا، وتبعني الناس يباهي بنفاقه، نعوذ بالله من ذلك. اسمع إلى ربنا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يقول الحافظ ابن كثير: يزعمون، أي زعما باطلا، ويزعمون بالفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار والتجدد. جاء الله عز وجل فكشف نواياهم بالفعل المضارع أيضا، قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أي أنهم أرادوا إرادة مدبرة، إرادة لا رجعة فيها، لم يلتفتوا إلى دين الله ولا إلى شرعه، بل استمروا في ضلالهم وطغيانهم، وهم يريدون إرادة متجددة، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا إلى ما آمنتم به، تعالوا إلى كتاب الله وسنة رسوله، وأنتم تزعمون أنكم آمنتم بالله وبالرسول، قالوا: لا، لا نأتي إليهم. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ليتهم أعرضوا، ولكنهم أيضا صدوا عن سبيل الله، ليتهم ضلوا وسكتوا على ضلالهم واكتفوا بذلك، بل إنهم أضلوا غيرهم، لأنهم رؤوس، لأنهم رؤوس شياطين. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية، وسبب النزول يبين المعنى لبيان حقيقة المنافق. المنافق في زماننا هذا إذا قلت له: تعالى نتحاكم إلى شرع الله، تعالى نسأل عن سنة رسول الله عند الطلاق أو عند الفراق أو عند الاختلاف على مال أو عند تقسيم المواريث، قال: لا، بل ننظر إلى مصلحتنا. لهذا فضحهم الله في الآية الثانية: من سورة النور قال ابن عباس رضي الله عنه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؟ نزلت في رجل من المنافقين يقال له قيس ولم يسمى في غيرها، اختلف مع رجل من يهود على أمر، فقال اليهودي: نتحاكم إلى رسول الله. اليهودي يقول: نتحاكم إلى رسول الله. يقول الحافظ ابن كثير: وهذه شهادة ضنية، وهذه شهادة ضنية من يهود بصدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال اليهودي: نتحاكم إلى رسول الله، فإن محمدا لا يقبل الرشوة ولا يحكم إلا بالعدل. وقال المنافق الذي يدعي الإيمان: بل نتحاكم إلى كعب بن الأشرف سيد يهود. وما زال المنافق باليهودي حتى تحاكم إلى كعب بن الأشرف، فنزلت هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فسمى ربنا هذا هنا كعب بن الأشرف غير ما يحكم بشرع الله، سماه طاغوت أيا كان. فقد يكون الطاغوت صنما، وقد يكون الطاغوت جنا، وقد يكون الطاغوت إنسا، وقد يكون الطاغوت قانونا، وقد يكون الطاغوت كاهنا أو ساحرا أو شيطانا. كل هؤلاء طواغيت ما داموا يحكمون بغير شرع الله، وما داموا يأمرون الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وفي سبب آخر قال الإمام السدي: نزلت في رجل من المنافقين ورجل من يهود، قال اليهودي: نتحاكم إلى محمد. وقال المنافق: بل نتحاكم إلى أبي برزة الأسلمي. وأصر اليهودي فتحاكم إلى رسول الله، فحكم النبي لليهودي على المسلم المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر والنفاق، فحكم النبي لليهودي. فلما خرج من عند رسول الله قال المنافق لليهودي: لا أرضى بحكم رسول الله، نذهب إلى عمر أمير المؤمنين فنتحاكم إليه. فذهب إلى أمير المؤمنين عمر، وقال اليهودي: يا أمير المؤمنين، يا عمر، هذا المسلم اختلفت أنا وهو فتحاكمنا إلى النبي ولم يرض بحكم النبي وجاء إليك لتحكم بيننا. فقال عمر أمير المؤمنين للمنافق: أصدق ما يقول؟ قال المنافق: نعم. فقال عمر: انتظر. ثم دخل بيته وجاء بسيف وضرب عنق المنافق فقتله حتى أبرده، وولى اليهودي مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخبره الخبر. فما لبث أن نزل قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال بعضهم: كيف قتل عمر الرجل بين يدي رسول الله ولم يتحاكم إلى النبي وتعجل الحكم؟ لهذا طعن أغلب أهل العلم في هذا السند وفي هذا الحديث، لأنه لا يجوز لعمر أن يحكم على إنسان مهما كان في حضرة النبي وأن يقيم عليه الحكم. في هذا رد على من يحكم على الناس بالكفر ثم يقيم عليهم الحكم بنفسه، لا يحل لمسلم أن يفعل هذا. وإن حكم عليه بالكفر ففي هذا ظاهرة
أما الباطن يتولاه الله. ولا يحل لمسلم أن يقيم حكما على أحد، فإن إقامة الحدود والأحكام لولي الأمر لا لعامة الناس، فانتبه أيها المسلم. قال: فما تقولون في فعل عمر؟ قال بعض أهل العلم ردا على هذا: إن الله أنزل ما يوافق قول عمر، لأن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه كان هاديا مهديا، كان ينزل الوحي موافقا لرأيه في مسائل عدة، ومن موافقات الوحي لرأي عمر ما فعله عمر ونزل الشرع يؤيده، نزل قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما الآية الثانية أو التالية، الآية التي ذكرناها في بيان صفات المنافقين في التحاكم إلى شرع غير شرع الله، التي وردت في سورة النور، قول ربنا عز وجل: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. انظر إلى كلامهم، انظر إلى كلامهم، هديهم، شكلهم، صفتهم. ربما يكون أستاذ في الجامعة، ربما تكون أعلى منصب في الجامعة، يدعو إلى الله وإلى دين الله، ولكنه يكن في قلبه الحقد والغل على الإسلام والمسلمين، بل ربما أبطن النفاق. يقول ربنا: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ينفي ربنا عنهم ما أثبتوه لأنفسهم نفيا مؤكدا: وما أولئك، ما كانوا أبدا بالمؤمنين. ما دليل عدم إيمانهم؟ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. حال المنافق إذا كان الشرع في صفه قال: نتحاكم إلى شرع الله. إذا حصل فراق بين الرجل والمرأة يسأل: هل القائمة قائمة الجهاز في شرع الله؟ فربما قال له أحد الشيوخ: لم تأتي في سنة رسول الله؟ ما سمعنا أن النبي ولا أحدا من أصحابه كتب لامرأته قائمة منقولات زوجية، قال: إذا ليست في شرع الله، نتحاكم إلى شرع الله. وإذا قيل له إن شرع الله يقول لها المهر كاملا بما استحللت من فرجها وإن خلوت بها وأغلقت عليك الباب فشرع الله أن المهر كاملا لها، يقول: لكن العرف لا يقبل هذا، ويقول: لا يجب المهر إلا عند الدخول الحقيقي. إذن نتحاكم إلى العرف ولا نتحاكم إلى الشرع. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض، مرض النفاق، أم ارتابوا، شكوا في شرع الله وفي سنة رسوله، أم ارتابوا، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. قال السدي: نزلت في رجلين من يهود وكانا قد أسلما ونافقا، رجل من بني النضير ورجل من بني قريظة، لأن اليهود أسلم منهم عدد كبير، وممن أسلم منهم منافقون، نافقوا أيضا، دخلوا في الإسلام نفاقا كما قلنا من قبل. نزلت هذه الآيات بيان حال المنافقين، لأن المنافق من طمع في المغنم وخشي المغرم فدخل في دين الله عز وجل. منهم يهود أسلموا لأجل هذا طمعا في المغنم، فقتل رجل من بني النضير رجلا من بني قريظة، فقال القرظي: نتحاكم إلى رسول الله، نتحاكم إلى رسول الله. وذهب إلى النبي فقال النضري، الرجل الذي من بني النضير، فقال النضري: قال يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كنا وهؤلاء
إذا قتل منا رجل رجلا منهم دفعنا إليهم 60 وسقا ولا يقتلوا منا رجلا. كان العهد الحكم بيننا أن بني النضير أعلى من بني قريظة، ولهذا لو قتل رجلا من بني النضير رجلا من بني قريظة أعطيناهم 60 وسقا من الحب ولا يقتل منا رجلا. فقال الرجل القرظي: لكن وأنتم إخوان، نسبنا واحد وديننا واحد، لا نرضى إلا بحكم رسول الله. فقال النبي: أحكم فيكم بحكم الله أن يقتل القاتل، أن يقتل القاتل. فأعرض عنه وتفاخر، تفاخر بنو النضير وقالوا نحن أكرم منكم نسبا، وتفاخر بنو قريظة وقالوا نحن أكرم منكم نسبا. فلما اختلف ذهب إلى أبي برزة الأسلمي فحكم بينهما بحكم آخر وافق هواهما. هذا ما قاله الله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. هذا الحال بيننا، ربما رأيناه وربما وقع فيه بعضنا عندما نتحاكم إلى شيء غير شرع الله، مهما كان عظيما أو كبيرا، مهما كان بشرا أو ساحرا أو كاهنا، فإن هذا من علامات النفاق، بل من مظاهر النفاق التي تفضح أمرهم. أسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من النفاق ومن شر المنافقين، وأن يحفظ بلدنا من النفاق والمنافقين، وأن يوضح أمرهم ويجلي شأنهم حتى نعلم خطرهم ويجنبنا شرهم. قلت ما سمعتم، وأسأل الله أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، وأن ينفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله الطيبين ومن والاه. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، اعلموا أرشدني الله وإياكم إلى طاعته أن النفاق شر من الكفر والكافرين، النفاق والمنافقون شر من الكفر والكافرين، لهذا جعلهم ربنا في أسفل سافلين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في وصف طبقات المكلفين، قال: والطبقة الخامسة عشرة من طبقات المكلفين هي طبقة الزنادقة الملحدين الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، وهؤلاء هم المنافقون، جعلهم الله في أسفل طبقة من طبقات النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لماذا؟ لأن المنافقين يتغلغلون في المجتمع، يجلس إلى هذا وذاك، بل إن المنافقين ينخدع بصورتهم وبكلامهم كثير من العوام، فيسمع كلامه كلاما بليغا فصيحا عقليا مقنعا، يقول: بالله عليكم، هل ترضون أن شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد؟ هل هذا معقول؟ الدكتورة الكبيرة وأستاذة الجامعة والوزيرة الماهرة بل الملكة السامية، هل نجعل شهادتها نصف شهادة هذا المسكين؟ هل هذا عدل؟ هذه التي وصلت إلى الدرجات العلى من العلم والفكر والفهم، نجعل شهادتها على النصف من هذا العامل المسكين الفقير الضعيف الحق؟ هل هذا عقل؟ هل هذا ميزان حق؟ أليس هذا ظلم إذا جاءت هذه الملكة لتشهد أمام هذا العامل نقول لها نحتاج إلى امرأة أخرى معك؟ أين العدل؟ أين الحكم السواء؟ هذا لا يعقل. أين العقل؟ أين الحكم السواء؟ أن نعطي للرجل في الميراث مثل امرأتين، لماذا؟ أي عدل هذا؟ أهي تنقص رجله؟ أهي تنقص عينه؟ أهي تنقص فكرا وعقلا؟ هي الضعيفة، هي الأولى أن تعطى المال الكثير. كيف يحكم ربنا بأن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين؟ كيف؟ أين العدل هنا؟ لا، نريد أن نغير هذه القوانين وهذه الأوضاع، وكثير نراه ونسمع به في هذا الزمان من منافق العصر، بل من سادة المنافقين الذين أعطوا بلاغة وفصاحة كما يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه: أخوف ما أخاف على الإسلام منافق عليم اللسان، أخوف ما أخاف على الإسلام منافق عليم اللسان، لأنه يجادل وتراه يتكلم بنعومة ولين، يبكي الحاضرين ويأخذ قلوبهم إليه ويقول لهم: أهذا هو العدل؟ أن نظلم المرأة؟ تظلم أمك؟ تظلم زوجتك حبيبتك؟ تظلم ابنتك مهدة كبدك وتعطيها النصف من ولدك؟ هذا يعقل؟ كيف وقد كرم الإسلام المرأة نهينها نحن بهذا الحب؟ أظن أن هذا كان في السابق، لكن الآن تساوت المرأة مع الرجل، بل أصبحت المرأة ملكة على الرجل وأميرة على الرجل. أنظلمها ونهينها بعد أن أكرمها الله وارتفع شأنها ونحط من قدرها؟ كثير كثير من هذه المسائل يعترض على حكم الله بعقله وهواه، لأنه إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. لماذا؟ أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ هل ربنا يظلم أحدا؟ هل ربنا يحابي أحدا؟ هل ربنا يقدم لونا أو جنسا على لون أو جنس؟ ما يفعل هذا، لأن الله حرم على نفسه الظلم. ولا عدل إلا في دين الله، ولا حكم إلا في شرع الله عز وجل. يقول ربنا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. روى الإمام البخاري في التاريخ وكذا الترمذي في سننه من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدري صليب من ذهب، فقال النبي: انزع هذا الوثن. اسمع إلى كلام النبي: وعلى صدري صليب من ذهب، فقال النبي: انزع هذا الوثن. سماه وثن. قال عدي: ودخلت على النبي وهو يقرأ قول الله تعالى من سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقلت: يا رسول الله ما عبدناهم؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت: يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال النبي: أليسوا أحلوا لكم الحرام فأحللتوه، وحرموا عليكم الحلال فحرمتوه، فتلك عبادتكم إياهم، أي من أطاع غير الله
فيما يخالف شرع الله فقد اتخذه ربا من دون الله وعبد غير الله. ألم يحل لكم الحرام فأحللتوه ويحرم عليكم الحلال فأحللتوه فحرمتوه وأطعتوهم؟ تلك عبادتكم إياهم، تلك عبادتكم إياهم. لهذا كان من صفة المنافق أن يعتذر عن عدم التحاكم إلى شرع الله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ انظر متى يأتون إلى النبي، إذا حلت بهم المصيبة، إذا كان الشرع في صالحهم، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعتذرون إلى النبي بأنهم تجنبوا حكمه وأعرضوا عن هديه لسببين اثنين، أي أن المنافق قال للنبي يا رسول الله ما تحاكمت إلى كعب بن الأشرف إلا لشيئين، أما الشيء الأول الإحسان إليك يا رسول الله لأني خشيت أن أتحاكم أنا واليهودي إليك فيسمعك اليهودي ما يؤذيك وأنا لا أرضى بهذا. انظر إلى مكره، يقول إلا إحسانا إليك وتوفيقا. قلت أي واحد يحكم بيننا ويكفي أن يتحاكم ويحكم بيننا بالوفاق؟ فاعتبروا إلى عدم التحاكم إلى الله بهذين السببين الباطلين الذي أخبر الله عز وجل عنهما أنهما كذب وافتراء، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، كشف الله أمرهم وفضح خباياهم. وأنا أقول دائما أسأل ربي أن يسترني وإياكم، مهما أخفى العبد من ذنب فإن الله يعلمه، مهما أسر العبد من سريرة فإن الله سيكشفه ويفضح أمره. إذا ظهر أمام الناس بأنه شيخ جليل يدعو إلى الهدى وإلى الحق، بل بليغ طليق فصيح، لكنه يستجيب لأفكار علمانية، لأفكار مستوردة، يحرم ما أحل الله فيدعي بأشياء سمعنا عنها كثيرا في زماننا جاءتنا من الغرب ليس لها أصل في ديننا، وجعلناها أصلا في الدين، وجعلناها أساسا في الملة، وجعلناها من العبادة والطاعة، فحرفوا دين الله وبدلوا دين الله. ذلك لأن النفاق هو الذي سيطر على قلوبهم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم، ومع الإعراض عظهم، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يردنا إلى دينه مردا جميلا. لا نحكم بيننا إلا شرع ربنا، لا نحكم بيننا إلا سنة نبينا، في الصغير وفي الكبير، وليس في الأمر صغير ولا كبير، فالكل أمام الله سواء. عودوا عباد الله إلى التحاكم إلى كتاب الله، عودوا عباد الله إلى سنة رسول الله، حكموه فيما بينكم في الصغير والكبير، نسعد وتسعد الدنيا بنا، نهنأ وتهنأ الدنيا بنا، نفوز والفوز هناك في الجنان. أسأل ربي أن يبلغنا رضاه وأن يستر علينا بستره. اللهم لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا ولا تشمد بنا أعداءنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اغفر لوالدينا وارحمهما. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم رد إلينا مقدساتنا، رد إلينا عزنا ومجدنا، رد إلينا ديننا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. اللهم أخرج اليهود من بلاد المسلمين، أخرجهم يا قوي يا متين، أخرجهم خاسئين مرذولين مطرودين مدحورين. اللهم رد المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين، طهره من دنس يهود. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بحولك وقوتك. ندعوك يا قوي، ندعوك يا عزيز، ندعوك يا جبار، ندعوك يا جبار يا جبار يا منتقم. انتقم لإخواننا المسلمين في فلسطين، انتقم للمسلمين في فلسطين، انتقم لهم من عدوهم وعدوك يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم آية، أرنا فيهم عجائب قدرتك، عدل بخروجهم، عدل بهلاكهم يا قوي يا متين. اللهم ارحم والدينا وجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وكانوا من الشاهدين. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد يا رب العالمين. أحسن ختامنا، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجمعنا بنبيك في دار كرامتك، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أصلح بيوتنا، اللهم أصلح بيوتنا، أصلح نساءنا، أنجح أولادنا وبناتنا واجعلهم من الفائقين. اللهم ربنا بالزوجات ورب الزوجات بنا. اللهم متعنا بأولادنا وأقر أعيننا بأولادنا وأقر أعيننا بنصرة ديننا وعز كلمتنا ورفعة رايتنا يا رب العالمين. أسألك يا الله بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم الذي يقول للشيء كن فيكون، أعطنا سؤلنا، حقق لنا رجاءنا، لا تخرجنا من مسجدنا هذا إلا وقد أرضيتنا برضاك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، واستر علينا بسترك الذي لا ينكشف يا الله. اشف مرضانا، اشف مرضانا، عافي أبدانهم، اللهم اجعل مرضهم طهرة لهم، اللهم رد عليهم عافيتهم بحولك وقوتك يا خير الغافرين. إخوتي أحبتي في الله، أكثروا من الصلاة والسلام على خير الأنام وسيد الأنبياء سيدنا ونبينا محمد، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، وأقم الصلاة.